إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام النسائي رحمه الله في سننه، صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليهما، عن شداد بن الهاد، صحابي جليل اسمه شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه، يقول: جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، وقال: أهاجر معك، وقال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. قبل ما أستمر إخوة الإسلام في سرد الحديث، أربطه بعون الله بالأحداث السابقة. هذا الحديث ضمن أحداث غزوة خيبر، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بحصار حصون خيبر حصنا بعد حصن، فتح حصن أول ثم ثاني إلى آخره، كانت أكثر من 7 حصون منيعة. أثناء حصار هذه الحصون والقتال فيها حدثت 3 قصص تكلمنا عن قصتين، وهذه القصة الثالثة اللي حدثت في أثناء غزوة خيبر، نستعين الله تعالى في بيانها. هذه القصة تتحدث عن رجل، كما يقول شداد بن الهاد، رجل من الأعراب جاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام. ما المراد من الأعراب؟ يعني رجل عربي لكن من سكان البوادي، ليسوا من سكان المدن، يعني كانوا يعيشون في الخيم، ما كانوا يعيشون في المدن والقرى الكبيرة. فهذا الرجل ترك مضاربه وخيمه وجاء إلى المدينة، هذا طبعا قبل غزوة خيبر في الزمن، جاء إلى المدينة فبايع النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به واتبعه، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أهاجر معك. يعني إذن لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أترك دياري، أترك بلدي، وأترك وطني، وأبقى في المدينة مهاجرا معك. فطبعا النبي عليه السلام لا يرده، النبي لا يرد من أتى مهاجرا. ولكن لماذا طلب هذا الأعرابي الهجرة واستغنى عن بلده وطنه؟ لعدة أسباب، منها ثواب المهاجرين، الله تعالى أعد لمن يهاجر في سبيله أجرا عظيما، فهذا الأعرابي طمع في هذا الثواب في الآخرة. الأمر الثاني يقول أنه أنا في بقائي في المدينة ومكثي مع النبي عليه الصلاة والسلام أتمكن من الجهاد معه، وأستمع إلى العلم منه، وأستفيد منه من صحبته، غير ما أني أبايع 2 أو 3 يوم وأرجع إلى بلدي، يفوتني هذا الخير الكثير من طلب العلم والجهاد وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومجاورته، خير كثير، خير كثير لا يعد ولا يوصف. لذلك طلب البقاء في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي طبعا وافق، ولم يوافق فقط، إنما أوصى به بعض أصحابه، يعني في بعض الصحابة موجودين قالوا نهتموا به، رجل غريب ما عنده بيت، ما عنده شيء، فأمنوا له بيت، أمنوا له أكل، أمنوا له شرب، أمنوا له شغل يشتغلوا، فأوصى به بعض أصحابه. نتابع الحديث. يقول: فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسم، وقسم له، وأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهره. ما معنى هذه العبارة؟ هذا الأعرابي بقي في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد معه، فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لغزوة خيبر خرج معه. قدر الله في أثناء فتح النبي لبعض الحصون، حصون خيبر طبعا كان في غنائم من سلاح من دروع من مواشي من أموال، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنيمة دغري في المجلس في المعركة، ما ينتظر. المجاهدون لهم 4 أخماس ما يغنمه القائد، 4 أخماس، والخمس الباقي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخره للمساكين حتى ينفقه على المساكين واليتامى وأبناء السبيل وفي مصالح المسلمين، في مصالح المسلمين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما غنم بعض الغنائم من بعض حصون خيبر مباشرة قسمه بين المجاهدين. هذا الأعرابي ما كان موجودا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى نصيبه للصحابة ليهتمون بأمره، ليهتمون بأمره اللي وصاهم به، قالوا هذا اهتموا فيه، فقالوا هذا نصيبه من الغنيمة، فخلوا ادخروه له، خبوا له إياه. طيب وين كان هذا الرجل؟ كان يرعى ظهرهم، يعني الآن هو شارك في القتال، لو ما شارك في القتال ما يعطى غنيمة، شارك ولكن أثناء الاستراحة كان الرجل بده يعود أنه هالجماعة بيطعموه ويسقوه وسكنوه بالمدينة، فعم بيعود شوي قالوا أنا بهتم بمواشيكم الخيول والإبل، أنا برعاها لكم، أنا بأخذها إلى المرعى وأهتم بها ونظفها أغسلها وأطعمها وأسقيها. قال له طيب الله يجزيك الخير. فلما كان النبي يقسم الغنيمة في نهاية اليوم ما كان موجود، كان بعد العصر راح يرعى الإبل والخيول تعيد جماعته اللي يهتمون به، يرعى ظهرهم، الظهر يعني الخيول والإبل هي الجمال هي التي تركب، يركب ظهرها. فلذلك الجماعة قالوا يا رسول الله خلص هو عنا هذه النصيب وعنا لما بيجي بنعطيه إن شاء الله. فماذا جرى بعد ذلك؟ فلما جاء ورجع إليهم دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا لما خلص رعي الإبل والخيول ورجع إلى المعسكر عند أصحابه دغري أعطوه نصيبه من الغنيمة، فهو سألهم شو هالمال هذا من أين أتى؟ فقالوا له هذا نصيبك من الغنيمة، الرسول قسم علينا كلنا وهذا طلع نصيبك، هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نصيبك من الغنيمة. فماذا فعل الأعرابي؟ فأخذه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ يعني بقول للرسول عليه وسلم شو هذا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام قسم قسمته لك، يعني هذا نصيبك من الغنيمة، قسمت أنا بالتساوي بينك وبين سائر المجاهدين، هذا طلع نصيبك. فماذا يقول له؟ قال والله ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا ما جيت أجاهد في سبيل الله مشان تعطيني شوية مصاري ولا تعطيني شوية غنيمة، أنا ماني طبعا بالمال، أنت قلت اللي يؤمن بالله ويصدق مع الله ويجاهد في سبيل الله الجنة، أنا جاي كرمال الجنة ما جاي تعطيني فرنجان. قال ما على هذا اتبعتك، أي من أجل عرض دنيوي، إنما اتبعتك من أجل أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار بيده إلى حلقه، على أن أرمى بسهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة، أنا هذا هدفي الجنة، شو بدي شوية مصاري شو بدي فيه؟ يعني هالصحابة عم يطعموني وأنا عم برعولهم الخيل، ما بدي شيء من الدنيا. فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ يقول له إن تصدق الله يصدقك، إن تصدق الله يصدقك، إذا كان هذا الكلام تقوله صادقا من قلبك لا تقوله رياء للناس حتى نقول ما شاء الله عنه شو زاهد في الدنيا ما شاء الله، ولا مسمعة حتى يسمع الناس بزهدك، إنما قلته خالصا من قلبك صادقا خالصا لله عز وجل، إن تصدق الله يصدقك فالله يعطيك ما طلبت. وينولك الشهادة في سبيله. طبعا أخذ الغنيمة ليست حراما إخوة الإسلام، ولكن هو زاهد بها لله عز وجل، وإلا النبي ما وزع عليه ولا على أصحابه، ولكن هاي نحكيها بالفوائد إن شاء الله. فيقول له عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق. يقول شداد بن الهاد، يقول: فلبثوا قليلا ثم نهضوا إلى القتال. لكم كده هذه استراحة صار فيها هذا النقاش وهذا الحوار. بعد ذلك النبي أمرهم بالقتال عليه الصلاة والسلام. يقول: فلبثوا قليلا، أي شوية وقت، ساعة زمان، ثم النبي قال لهم الآن في معركة، فقاموا جميعا إلى القتال. فلبثوا قليلا ثم نهضوا إلى القتال، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشعر. ما بساعة زمان جاء به محمولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأصابه سهم بالزاوية من نفس النقطة اللي أشار إليها بحلقه، مثل ما كان يريد، مثل ما كان يريد، وحطوه قدام النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي لما رآه ماذا قال؟ قال: أهو هو؟ يعني هذا الميت الآن أمامي هو نفس هذا الأعرابي اللي من ساعة زمن عم بيقول لي أنا ما اتبعتك من شانك، تبعتك من شان أرمى بسماء هنا، هذا هو نفسه؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هو نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه. هذا الرجل كان صادقا مع الله، فالله أعطاه ما يريد، صدق الله فصدقه، أي الله صدقه وأعطاه ما يريد. ماذا فعل به النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول شداد: ثم كفنه بجبته. كفنه بجبته. نحن نعلم أن الشهيد أبو الإسلام يدفن بثيابه، كما في رواية عند أبي داود في سننه في قتل أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن ينزع عنهم الجلود والسلاح اللي لابسينه، وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم. الشهيد لا يغسل ولا ينزع عنه ثيابه. أما هذا بالذات، هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام نزع عنه ثوبه وألبسه جبته، ألبسه جبته. لماذا؟ إكراما له، وجبة النبي فيها بركة، لبركتها أراد النبي أن يكرمه لصدقه عليه الصلاة والسلام، فألبسه جبته. ثم يقول شداد: ثم قدمه فصلى عليه. ثم قدمه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصلي عليه. يقول: كيف الشهيد لا يصلى عليه كما نعرف؟ وهذا صلى عليه. هناك أحوال يا أخوة الإسلام، أحوال يصلى فيها على الشهيد، وهذا من هذه الأحوال. فالمهم مسألة فقهية بنحكيها إن شاء الله بعدين. النبي صلى الله عليه وسلم قدمه فصلى عليه. يقول شداد رضي الله عنه، يقول: فكان فيما ظهر من صلاته، يعني النبي هو عم بيصلي عليه، جهر بالدعاء لتعليم الناس. أحيانا كان عليه الصلاة والسلام يجهر بصلاة الجنازة حتى يعلم الناس من خلفه شو بيقولوا بصلاة الجنازة. ففي هذه الحالة جهر بالصلاة، أي جهر بالدعاء له حتى الصحابة يسمعوا. فماذا قال لك؟ قال: فكان فيما ظهر من صلاته، أي فيما جهر به عليه الصلاة والسلام، دعوه دعوة طويلة، بس يلي بيقوله الآن أنا اللي حفظته منها. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا عليه شهيد. اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا عليه شهيد، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخوة الإسلام، هذه القصة القصيرة فيها أحكام كثيرة، بدي أمرش سريعا على بعض الأحكام. الحكم الأول، يعني ذكرنا أن الغنائم حلال لهذه الأمة، كانت محرمة على الأمم من قبلنا، أحل الله لهذه الأمة. من خصائص هذه الأمة أن الغنائم حلال لها. وذكرت أنه من حرام يأخذ الغنيمة، بس في ناس زهدوا بها، زهد منهم هذا الرجل الصالح رضي الله عنه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، الصلاة على الشهيد جمهور العلماء أنه لا يصلى عليه، وردت أحاديث كثيرة أنه لا يصلى عليهم، لكن وردت حالات كان النبي يصلي على بعض الشهداء عليه الصلاة والسلام. لذلك المسألة اختلافية بين الفقهاء. ما واحد مسألة اختلافية أخوة الإسلام منشد فيها. لأن بتلاقي بعض الشباب يدرسوا بعض العلوم بيبلش ياخذ قول في المسألة وبيشد على الآخرين، واللي يخالفه يضلله كذا ويتهمه بالبدعة والضلالة. ما تشدوا على بعض ما دام قال أهل العلم ببعضها، ما تشدوا ما دام في علماء قالوا بذلك، ما تشد. أنت عندك رأي وغيرك عنده دليل، أنت عندك دليل وغيرك عنده دليل. هذا دليل لمن يقول بالصلاة على الشهيد، وإن كان الراجح عدم الصلاة على الشهداء في المعركة. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة إخوة الإسلام، شوف صدق الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع الله. الصحابة كانوا صادقين مع الله عز وجل، لذلك الله تعالى مدحهم في القرآن وأظهر صدقهم. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وصفهم الله بالصدق مع الله، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لذلك لما نزلت الآيات إخوة الإسلام يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. هذا وعد من الله: يا أيها المسلمين إذا نصرتم الله. كيف ننصر الله؟ يعني نصرنا دينه، نصرنا كتابه، نصرنا سنة نبيه، التزمنا أمره وأمر رسوله. إن تنصروا الله ينصركم. الله وعد أنه ينصرنا. لذلك الصحابة صدقوا في نصرتهم لله. إن تنصروا الله، بس بصدق مش بالحكي، مش بالحكي. الصحابة كانوا صادقين لما قالوا سننصر دين الله، صدقوا. فالله تعالى أعطاهم النصر. لذلك ما في مدة 20 سنة يا أخوان الإسلام، ما مضت 20 سنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى فتح الله على المسلمين فتوحا ما كانوا يحلمون بها. لو بتقول بالخيال ما كانوا يتصورونها. فتح الله عليهم كنوز كسرى وقيصر. كان كسرى وقيصر في ذلك الزمان مثل الآن أمريكا وروسيا. فتح عليهم الأندلس، وصلوا المسلمين كل أفريقيا، أخذوا أفريقيا، السياح الأفريقي إلى، وصلوا إلى إسبانيا، جنوب إسبانيا، ووصلوا بالشرق إلى جهة الصين خلال 20 سنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وصلوا إلى الصين، احتلوا كل الكرة الأرضية. هذا مكافأة الله للصادقين. إن تنصروا الله ينصركم. أعطاهم الله، كانوا صادقين. اليوم لما نحن ننظر للوقت اللي نعيش فيه، من لقى نحن المسلمين مليار مسلم، ما في بركة، ما في نصر، ما في عزة، ما في شوكة، ما في شيء. وين من كان المسلمين عم يأكلوا أكل؟ المسلمين صادين عم يأكلوا الأكل. وين من كان مليار مسلم بتقلي وين مليار مسلم؟ ما فينا نتنفس، ما فينا نتنفس. طيب لماذا هذا؟ الجواب في الآية خمسة: ما في صدق مع الله في نصرة الدين، ما في صدق. الله لا يخلف وعده. قال: إن تنصروا الله ينصركم. ما نصرنا؟ أنت تقول ما نصرنا يا أخي، الأعداء كثر والأمريكان عندهم سلاح نووي، وين بدنا نواجههم؟ طيب يا أخي الآن بعد يمكن كام سنة يبعث المهدي، يجيء المهدي بأمر الله عز وجل، وسيقاتل الأوروبيين والروس والأمريكان وسينتصر عليهم. يعني الله إذا أراد النصر ييسر الأسباب، في معه النووي لما معه النووي؟ الله ييسر الأسباب، بس نحن بالذات ما عم ننتصر. لماذا؟ ما في صدق مع الله. ما تقلي ما عندنا سلاح، ما تقلي ما أعدائنا كثر. ما النبي كان أعداؤه كثر عليه الصلاة والسلام، الصحابة كان أعداؤهم كثر، والمهدي في آخر الزمن أعداؤه كثر، بس ما في صدق مع الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذه الحالة حتى نفهم من أين نؤتى يا أخوة الإسلام. في حديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجة وصحاه شيخنا الألباني رحمة الله عليهم عن جابر ابن سمرة يقول: قام فينا عمر رضي الله عنه خطيبا في الجنة، خطبنا عمر بالجابية. هذه الخطبة خطبها عمر في الصحابة بعد معركة اليرموك، بعد ما انتصروا على الروم في اليرموك. زار الجابية، الجابية قرب، هي جنوب سوريا في درعا قرب مدينة نوى اللي منها الإمام النووي رحمة الله عليه. المهم يقول عمر لما خطب الصحابة الجيش المجاهدين ماذا يقول لهم؟ يقول: قام فينا رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل ما قام فيكم، مثل ما أن أخطب فيكم النبي خطب فينا. فماذا قال لنا؟ قال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد. النبي يقول عليه الصلاة يوصي الناس، يوصي الصحابة، يوصي الأمة، يقول أوصيكم بأصحابي، خاصة السابقين، عم بيقول للمتأخرين. هذا قال في حجة الوداع أو قبيلها، عم يوصي الأسلمين الجدد أن صحابي، عم يوصيهم بالسابقين الأولين. أوصيكم بأصحابي، في رواية احفظوني في أصحابي، أي احفظوني فيهم، احترموهم، حبوهم، لا تسبوهم، لا تؤذوهم. في بعض الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. يقول أوصيكم في بأصحابي ثم ليالونهم، أي التابعين، ثم التابعين أوصيكم من أتباع التابعين. يقول هذه قرون الخير، الصحابي واللي بعده واللي بعده بعدين، يقول ثم يفشو الكذب، أي ينتشر في المسلمين الكذب، يصير الصدق قليل في المسلمين. قرون الأمة الخيرة ثلاثة، الصحابي ثم الأتباع ثم التابعون ثم أتباع التابعين، ثم ينتشر الكذب في المسلمين، كذب. مشان هذا نحن ما عم ننتصر، انتشر الكذب، مش كذب بس المقصود به على بعضنا البعض فيما بيننا، كذب على الله، كذب على الله. يعني بدي أعطيك مثلا، لما واحد يقود حركة إسلامية، يقود حركة إسلامية والناس تنتخبه، تنتخب حركته في بلد عربي، بينتخبوه على أساس يحمل الإسلام، لا ما بدنا علمانية، ما بدنا علمانية، ما بدنا إلحاد، ما بدنا انحلال أخلاقي، بدنا الإسلام. الناس انتخبوه، الحركة الإسلامية في بعض الدول العربية في المغرب العربي على أساس الناس تتعطش للإسلام. لما وصل إلى الحكم سئل عن اللواط، إنه شو أنت تقول في اللواط، في الشذوذ الجنسي، قال له إن هذه حرية شخصية ما بنتدخل، الدين ما له علاقة بمسألة، اللي بده يلوط يلوط. طيب هيك أنت الناس انتخبتك كرمالها، أنت انتخبوه على أساس تحمل الإسلام، تحمل كتاب وسنة، مش والله لما تصل للحكم تحمل الإسلام بالأول، ولما توصلوا للحكم بتغيروا المناهج والمبادئ، ومنشان تحافظوا على الكرسي بتسيروا الغربيين في كل ما يطلبون منكم. شو 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 الفرق بينكم وبينهم؟ شو الفرق بينكم وبينهم؟ ما كانت الناس انتخبتكم ولا وثقت بكم، ما في صدق مع الله. هذا مثل واحد في حياتنا. مثل ثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الصحابي، يقول أنا عليه شهيد، أشهد أنه شهيد، شفته بعيني، صدق الله فصدق قدام عيني. لما بيجي قائد حركة إسلامية بيقول لك عن رجل قتل مليون مسلم في العراق، قتل مليون مسلم في العراق، بيقول لك هذا شهيد، يشهد عليه أنه شهيد، هذا كذب على الله، هذا كذب. أنت تشهد لمجرم أنه شهيد، تشهد لمجرم أنه شهيد، هذا كذب على الله. يقول تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون يوم القيامة، سيسألهم الله أنه وين، أعطيني دليل أنه هذا الشهيد اللي قتل في العراق مليون مسلم، أعطيني دليل. ستكتب شهادتهم ويسألون. مثل ثاني، مثل ثالث، حركة إسلامية الآن بيرجعوا بيقول لك نعيد العلاقات مع النظام السوري، وما بدي أوسع الآن بالنظام السوري، كنا بنعرف مدى إجرامه، بس وين الكذب على الله؟ ببلش بيجيبوا لك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عمل صلح الحديبية، تحالف مع المشركين، وعمل حلف مع خزاعة، تحالف مع المشركين، إيه نحن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله هذا كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كذب. قول يا أخي نحن ما بقى فينا نقاوم، بدنا بقى نستسلم، بدنا الدنيا، بدنا المنصب، بدنا الرئاسة، نفهم ما تعمل حركة إسلامية، اعمل حركة وطنية، حركة قومية، ما عندنا مشكلة، بس ما تكذبوا على الله، لا تكذبوا على الله وتقولوا هيك النبي يفعل. هذه الفائدة الثالثة، الفائدة الرابعة والأخيرة إخوة الإسلام، شوف بركة الصحابة رضي الله عنهم. البركة، وشو يعني البركة؟ يعني شوف الله تعالى أثنى عليهم في القرآن، والنبي قال اوعى تتعرضوا لهم بسوء. واليوم في هذا الزمن، زمننا، انتشر سب الصحابة، واللي نشره جماعة إيران، ملالي إيران هن اللي نشروا. كانت الناس القبل اللي بالشيعة العرب كانوا يكرهوا الصحابة، ما كانوا يتجرؤون على سبهم علنا، وفي الإعلام، في الفضائيات، وفي اليوتيوب والفيسبوك، ما ينجروا على سبهم بقلبهم، بين ابنه ومرته بيسب الصحابي، بس ما علنا على الملأ. لأن تجرؤوا، لأن في ظهر يحميهم، في ظهر يحميهم. مين اسمه؟ علي خامنئي. الآن سبحان الله، من يومين أنا عم شوف الأخبار، قامت مظاهرة ضد خامنئي في إيران، في طهران، وقامت امرأة من المتظاهرين ماذا تقول؟ تقول لعنة الله عليك يا خامنئي، لعنة الله عليك يا خامنئي. فقلت أنا سبحان الله ربطتها بهذا الأمر، أنه هذه إكرام الصحابة، الله تعالى يغار لهم أنه أنتم أبحتم سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فالله سلط عليكم من جلدتكم من يلعنكم ويسبكم في حياتكم، مش بعد موتكم، في حياتكم سلط الله عليكم من يلعنكم ويسبكم في حياتكم. هذه إكرام الله للصحابة رضي الله عنهم. نسأل الله أن يفقهنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعث رحمة العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.